أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. بعد أن تقدم البحث عن إمكان وجود إطلاق وجامع مطلق في الحديث الموصول فيما لا يعلمون في حديث الرافع للشبهتين الحكمية والموضوعية معا، هناك بعض القرائن التي أبرزت إثباتا لا ثبوتا، كأن البحث السابق كان في إمكان وجود جامع بين الشبهتين وتعميم الموصول للشبهتين، ثم هناك بحث إثباتي حيث قد يدعى وجود بعض القرائن الحديث يقتضي تخصيص الموصول فيما لا يعلمون والرافع في حديث الرافع بلحاظ فقرة ما لا يعلمون بإحدى الشبهتين إما الحكمية أو الموضوعية. القرينة الأولى التي ادعيت أو البيان الأول للتخصيص، دعوة التخصيص إثباتان، هو دعوى أن السياق في الحديث في سائر التسعة غير ما لا يعلمون يراد بالموصول فيها في الثمانية الفعل، لأن ما اضطروا إليه فعل، ما استكرهوا عليه فعل، ما لا يطيقون فعلون، وهكذا النسيان فعلون. إذن كونوا حسب الحقيقة الموصولات الأخرى وسياق الحديث يراد بالموصول فيها الفعل، وهذا يشكل قرينة على أن المراد بالموصول فيما لا يعلمون أيضا الفعل من باب وحدة السياق. كيف نقول مثلا إذا ورد أمر بالجمعة والجماعة وعدة أمور، حينئذ قال اغتسل للجمعة وللجماعة، اغتسل للجمعة وللجنابة ونحو ذلك، يقال هنا بعد ظهور الأمر بالغسل للجنابة أو لأي شيء آخر، اغتسل للجمعة والزيارة، ظهور الأمر في اغتسل في الوجوب يختل باعتبار أن بعض ما ورد في السياق كالزيارة مثلا يعلم أن الأمر بالغسل فيه من أجل الاستحباب والتنزه، إذن فلا بد أن يكون الأمر بغسل الجمعة أيضا استحبابيا لا وجوديا. فهنا أيضا يقال حيث أن السياق في سائر الموصولات في سائر التسعة يراد بها الموضوع، ففيما لا يعلمون أيضا يراد بها الموضوع، فتختص هذه القرينة تختص ما لا يعلمون بالفعل الذي لا يعلمونه، أي بالشبهة الموضوعية للحكم. هذا البيان أجاب عليه السيد الشهيد بهذا التقريب بأنه بأن إرادة الفعل من ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه ليس من باب استعمال الموصول في الفعل، الموصول مستعمل في معناه وهو الشيء معناه الكلي المبهم المبهمات الشيء، وإنما يفهم بحسب الحقيقة بقرينة الصلة اضطروا إليه أو استكرهوا عليه أو لا يطيقون، بقرينة الصلة سوف لا ينطبق هذا ما لا يعلمون إلا على المصداق الذي يعقل فيه هذه الصلة، وهو الاضطرار والاستكراه وعدم الطاقة هو الفعل. فاستفادة الفعل ناشئ من أن الماء المصولة استعمل في الفعل، ما مستعمل في معناها، مستعملة في معناها الموضوع لها الموضوع له وهو ذات الشيء. والأمر حيث أن الشيء يحتاج إلى صلة يوجد صلة معه. الاضطرار، الاضطرار مصداق الشيء الذي يضطر إليه مصداقه منحصر لا محالة في الفعل، فإن الحكم بما هو حكم لا معنى للاضطرار إليه. هذا حينئذ لا يكون من باب استعمال الموصول في الفعل لكي يلزم أن يكون ما لا يعلمون أيضا مستعملا في الفعل، فما في جميع هذه الموارد مستعملة في معناها الموضوع له، في معناها الموضوع له وهو كلي الشيء وطبيعي الشيء. غاية الأمر هذا الشيء هناك مصداقه فيما لا يعلم، فيما اضطروا إليه لا يصدق على غير الفعل باعتبار أن الصلة لا تصدق على غير الفعل، لكن ما لا يعلمون الصلة يصدق على الحكم الذي لا يعلم، أي الذي هو حكم لا يعلم، يصدق على الموضوع الذي لا يعلم. فلا يلزم بحسب الحقيقة اختلالا في السياق، اختلال السياق إنما يكون قرينة السياق إنما تكون فيما إذا كان الدال الواحد في سياق واحد مستعملا في معنيين لا مستعملا في معنى واحد. هذا من قبيل أن يقول لا تغصب ما يؤكل وما يلبس، لا تغصب ما سواء كان مما يؤكل أو مما يلبس، هنا ما فيما يؤكل مصداقه غير ما فيما يلبس، ما يلبس لا يؤكل وما يؤكل لا يلبس، لكن لا يلزم أنه استعمل ما في معنيين. اختلال السياق استعمل ما في شيء واحد في معنى واحد، هم فيما لا يؤكل وهم فيما لا يلبس. فهذا الأمر مصداق ما يلبس اللباس، مصداق ما يؤكل الآكل، مصداق ما يطالع الكتاب. هذا اختلاف بين المعاني، بين مصاديق المعنى، لا اختلاف بين المعنى المستعمل فيه اللفظ. وهذا لا يسمى بقرينة السياق. قرينة السياق أن يكون أحد الدالين المتشابهين مستعملا في معنى غير المعنى الآخر، من قبيل الأمر في اغتسل للجمعة واغتسل للزيارة، اغتسل للزيارة مستعملا في الاستحباب قطعا، إذن فيكون قرينة على أن اغتسل الأمر الذي هو نفس الدال في للجمعة أيضا لابد أن يكون مستعملا في الاستحباب لا في الوجوب، إذ يلزم أن يكون دالا واحدا في سياق واحد مستعمل في معنيين، لأن الاستحباب والوجوب معنيان وضعيان مستقلان، معنيان مختلفان بحسب الحقيقة للأمر. إذن فهنا بابه باب الاختلاف في مصداق، والاختلاف في المصداق ليس مربوطا بباب الدلالة أصلا، بل مربوطا بباب التطبيق العقلي، وهذا التطبيق العقلي خارج عن باب الدلالة، فخارج عن باب قرينة السياق. وهناك نحو آخر أيضا من الاختلاف يرجع إلى المعنى، لكن لا المعنى المستعمل فيه، المعنى المدلول التطبيق الجديد، ذاك أيضا لا يخل بس يعني يمكن أن يختلف لأنني متشابهين في سياق واحد ولا يتم فيه قرينة وحدة السياق. وذلك فيما إذا فرض أن الاختلاف بين الدالين لم يكن في المعنى المستعمل فيه، كان في المدلول لا في التطبيق الذي هو محل كلامنا، بل هذا المدلول، ولكن هذا المدلول ليس المدلول الاستعمالي بل المدلول الجدي من قبيل موارد المطلق الإطلاق. إذا قال مثلا أكرم العالم وقلد العالم، وحينئذ هنا قلد العالم يعلم أن المراد به العالم الفقيه، لكن أكرم العالم يبقى على إطلاقه يراد به مطلق العالم. هل العلم من الخارج بأن عالم في قلد العالم يراد به العالم الفقيه يكون قرينة على أن أكرم العالم أيضا يراد به العالم الفقيه؟ قرينة السياق هنا يتوتتو، فبوحدة السياق نقول لا إطلاق في أكرم العالم لحاض العالم، لا إطلاق لغير الفقيه، لأنه جاء في سياق وقلد العالم ويراد من قلد العالم جدا الفقيه. نقول الصحيح أنه هنا أيضا لا تجري قيمة السياق باعتبار أن العيل بأن المراد من وجوب التقليد موضوع وجوب التقليد العالم الفقيه، هذا لا يؤدي إلى أن يكون المستعمل فيه في العالم غير ما وضع له، مستعمل فيه نفس العالم. قالت الآن استكشف بالقرينة بالدليل الخارجي أن هناك قيد زائد على العالمية، إطلاق العالم قيد والإطلاق مدلول تصديقي لا مدلول استعمالي. المدلول الاستعمالي في المطلق سواء كان القيد متصل أو منفصل، المدلول الاستعمالي عبارة عن نفس المعنى الموضوع له، ولهذا لا يلزم من التخصيص والتقييد التجوز. هنا قرأتهم في بحث الألفاظ أن التخصيص والتقييد لا يستلزم التجوز، يعني استعمال العام في الخاص، العام مستعمل في الطبيعة في الكلي. غاية الآن من باب تعدد الدال والمدلول استفيد وجود قيد زائد على تلك الطبيعة وهي الفقاهة، العالم بالفقه. إذن فالمعنى المستعمل فيه عالم يقلد العالم، والمعنى المستعمل فيه أكرم العالم، عالم في أكرم العالم، معنى واحد. إذن فالاختلال بحسب الحقيقة يعني التقييد في الدلالة على في الظهور التصديقي بأن ما في عالم الثبوت بمقدار ما في عالم الإثبات من دون زيادة، وبهذا الظهور يقلد العالم انكشف بطلانه وأنه ما في عالم الثبوت أكثر من ما في عالم الإثبات، لكن في أقل أكرم العالم لا دليل على بطلانه، وهذا الظهور ليس ظهورا مربوطا بمرحلة الدلالة الاستعمالية لكي يوجب وحدة السياق. وعلى كل حال ففي المورد محل كلامنا الذي يكون الاختلاف في المصداق أصلا لا يكون اختلاف وتغيير في المدلول، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي ولا بلحاظ المدلول الجدي. من الواضح أن قيم السياق لا موضوع لها هنا. في المورد الذي يكون فيه قرينة السياق، في موردا لقرينة السياق ما إذا كان المدلول الاستعمالي تغير، كما في اغتسل للجمعة واغتسل للزيارة، والأمر إما يستعمل في الوجوب أو يستعمل في الاستحباب، بناء على أن الوجوب والاستحباب معنيان متباينان ومتغايران، لا أنه إثبات الوجوب بالإطلاق ونحو ذلك، وإلا يرجع إلى بحث المثال الثالث. هنا القدر المتيقن قرينة السياق تكون موجودة. والمورد الذي فيه بحث بين الفقهاء وبين الأصولين أن قرينة السياق تجري أو لا تجري، ما إذا كان الاختلال السياق بلحاظ المدلول التصديقي لا المدلول الاستعمالي. المدلول الاستعمالي واحد في الموردين في الجملتين في الدالين، لكن علم أن المدلول التصديقي من أحدهما أكثر من هذا المقدار، فهل هذا يؤدي إلى أن يكون المدلول التصديقي والظهور التصديقي في الثاني مختلا أيضا، فلا يكون أكرم العالم ظاهرا في أن عالم الثبوت أيضا فقط عالم مأخوذ فيه في وجوب الإكرام، أو فيكون مجبنا على الأقل في القدر المتيقن من وجوب إكرام العالم العادي، أو لا هذا لا يوجب الاختلال، لا يوجب الاختلال من هذه الناحية. والصحيح في ذاك في هذا البحث أنه أيضا لا يوجب الاختلال، هذا لا يوجب الاختلال، يعني هذه قيمة السياق في هذا القسم أيضا غير تامة، لأن المعنى المستعمل فيه واحد فيبقى هذا الظهور على حجيته. على كل حال محل كلامنا من الموارد التي من المتيقن ليس موردا لقرينة السياق. هذا البيان الذي يبينه سيد الشهيد في دفع الإشكال أو القرينة الإثباتية بهذا النحو الذي بين تام، يعني إذا كان صاحب هذه القرينة يريد أن يتمسك بقرينة السياق لحاض الموصول فيما لا يعلمون مع الموصولات الأخرى ما لا يطيقون مسلسه عليه، وهذا الجواب جواب فني تام. لكن المظنون أن هناك بيانا آخر يمكن أن يكون هو مقصود من ادعى قرينة السياق وتمسك بقرينة السياق لإثبات الاختصاص للشبهة الموضوعية، وذاك البيان لا يرد عليه هذا الجواب، لا يكفي في مقام الجواب عليه على الجواب. وهذا البيان يمكن تقريبه بنحوين. نحو قربه الشيخ في الرسائل، فإن الشيخ قال أنه قد يقال أن هذا الحديث يختص بالشبهات الموضوعية بقرينة، يعني ما لا يعلمون يختص بالشبهة الموضوعية، فبين هذه القرينة. قال لأن المرفوع فيما لا يعلمون المؤاخذة، رفعت المؤاخذة، هو كان يستظهرد أن المرفوع إنما هو المؤاخذة والتبعة، والمؤاخذة إنما تكون على الفعل لا على الحكم، المؤاخذة على المخالفة، والمخالفة يكون بالفعل، ما لم يصدر فعل من المكلف لا تكون هناك حينئذ مؤاخذة. إذن فما لا يعلمون لابد أن يكون المراد من المؤاخذة الفعل الذي لا يعلمونه، لكي يعقل أن يكون فيه مؤاخذة، من قبيل ما اضطروا إليه، الفعل الذي يضطر عليه، الفعل الذي كأن مقصود من السياق. وهذا هذا تقريبه، هذا التقريب لو أردنا أن نطوره بحيث لا نحتاج حتى إلى مسألة التقدير، حتى يقال أساسا أخذ التقدير خلاف الظاهر، ونحن لا نجعل هناك التقدير للمؤاخذة وللعقوبة، بل الرفع رفع لنفس هذه الأمور في لوح التشريع، هذا هو المشهور من بعض الشيخ، والرفع رفع تشريعي لا أن هناك مؤاخذة. والرفع التشريعي يعقل في حق الحكم والموضوع مثلا معان، هذا حينئذ يحتاج تطوير هذا البيان، بأن يقال أن الرفع حتى التشريعي، الرفع إضافته الرفع هنا مضاف إلى نفس هذه الأمور التسعة، ما لا يعلمون ما لا يطيقون نسلكه عليه، رفعت التسعة، هذا الرفع الذي لولاه كان وضعا لابد أن يكون ذاك الوضع سنخه في التسعة بنحو واحد لا بنحوين، هذا الشيء الذي يرفعه في التسعة لو لم يكن يرفعه كيفية وضعه وإضافته إلى المكلف كان ينبغي أن يكون في التسعة بنحو واحد، لأن رفعت التسعة أسند الرفع سواء الحقيقي أو التشريعي إلى التسعة بإسناد واحد، فلا بد وأن يكون حينئذ سنخ هذا الرفع في الجميع بنحو واحد، أما إذا كان سنخ الرفع في بعض التسعة بشكل سنخ الرفع في التسعة الأخرى بشكل آخر لا خلاف الظاهر، حتى لو كان الرفع تشريعيا في الجميع. وحينئذ يقال أن الرفع إذا أسند إلى الفعل الذي على المكلف، إضافة الفعل إلى المكلف وكون الفعل على المكلف يختلف من إضافة الحكم إلى المكلف، الفعل على المكلف رفعت التسعة بما هي أفعال على المكلف، رفع الفعل يعني رفعه عن ذمته وعن عهدته، بينما رفع الحكم عن المكلف إضافة الحكم إلى المكلف، حتى في الرفع التشريعي إضافة الحكم إلى المكلف وعلى المكلف، بحيث لولا الرفع كان عليه إضافته يختلف عن إضافة الفعل، الفعل إضافته على المكلف يعني في عهدته في ذمته في عاتقه، بينما الحكم على المكلف ليس بمعنى أنه في ذمته، الحكم ليس في الذمة، متعلق الحكم في الذمة، الحكم على المكلف يعني موضوعه المكلف، هنا على يكون بمعنى أن موضوعه المكلف مثلا، بينما هناك يعني في عاتق المكلف، فهذان السنخان من إضافة المرفوع وهو الفعل أو الحوك إلى المكلف، لأن هذا مرفوع، هذه التسعة مرفوع عن من؟ عن المكلف مرفوعة، التسعة رفعت عن أمتي يعني عن المكلفين، فالتسعة لابد أن يكون رفعها عن المكلفين سنخا واحدا من الرفع، بحيث لولا الرفع كان هذا المرفوع الذي لم يكن مرفوعا حينئذ وضعه على المكلف وكونه على المكلف بنحو واحد، وكون الفعل على المكلف بنحو، وكون الحكم على المكلف بنحو آخر. هذا ليس سنخان، لا يمكن أن يرادا معا. هذا المراد من وحدة السياق حينئذ، حيث أنه في التسعة الأخرى من دون شك الفعل منظور على المكلف، لأن ما اضطروا إليه فعل والمستفسر عليه فعل على المكلف. إذن فالمنظور رفع شيء لولا الرفع كان في ذمة المكلف، حتى في الرفع التشريعي كان في لوح التشريع مجعولا على المكلف، يعني في ذمته. والحكم في اللوح التشريعي لا يجعل في ذمة المكلف، يجعل موضوعه المكلف. إذن فقرينة السياق بهذا البيان حينئذ يكون بيانا آخر فنيا، لا يجاب عليه بأن الموصول هنا مفهومه واحد. ليس الإشكال في الموصول، الإشكال في رفع التسعة في صدر الحديث. الموصول يبقى مستعملا في الشيء في معناه الحقيقي في تمام الفقرات التسعة، من الفقرات التي فيها الموصول من دون استعمال له في غير ما وضع له. لكن إسناد الرفع إلى التسعة رفع لشيء لمرفوع له إضافة إلى المكلفين إلى الأمة، وهذا المرفوع الذي له إضافة إلى المكلفين إضافة الفعل شيء شكل من الإضافة، إضافة الحكم شكل آخر من الإضافة. وحينئذ لا بد وأن يراد إحدى الإضافتين، وهذا الإضافة لأنها في الثمانية فعل، إذن فلا بد أن يكون في هذا التاسع وهو ما لا يعلمون أيضا فعل، لا من جهة الموصول بل من هذه الجهة. هذا البيان حينئذ جوابه يكون بما أجيب إليه عليه على الشبهة السابقة الثبوتية، بأننا نأخذ الفعل حتى في الشبهة الحكمية، حتى في الشبهة الحكمية ما يكون مرفوعا على المكلف الفعل، الفعل الحرام قلنا فيما سبق، أو الفعل الممنوع الأعم من الحرام والفعل أو التارك الأعم من الحرام والواجب، الفعل والترك الممنوعان مرفوعان على المكلف، فالإضافة في المرفوع إضافة الفعل على عهدة المكلف سنخ واحد. وهذا يصدق هم في الشبه الحكمية هم في الشبه الموضوعية، في الشبه الموضوعية واضح، في الشبه الحكمية أيضا، في الشبهة الحكمية أيضا يكون التدخين الممنوع مرفوعا عن ذمة المكلف أو عن مسؤولية المكلف أو عن عاتق المكلف. إذن المأخوذ في الشبهتين معا الفعل، الفعل الحرام أو الفعل الممنوع الذي يكون عنوانا صادقا في كلتا الشبهتين، وهو لا يعلم. الفعل الحرام لا يعلم في الشبهة الحكمية، ذات الفعل يعلم لكن الحرام لا يعلم. في الشبهة الموضوعية أيضا كذلك، شرب الخمر لا يعلم، ذات شرب مائع يعلم لكن كونه خمرا لا يعلم، وهكذا كونه حراما لا يعلم. والعنوان المأخوذ إنما هو الفعل الحرام الأعم من الحرام في الشبهة الموضوعية أو الحرام في الشبهة الحكمية. في كليهما الحرام الذي صدر من جهة عدم العلم، الفعل الحرام الذي صدر من جهة عدم العلم أو الإضطرار أو الاستكراء أو غير ذلك، هذا الحرام مرفوع عن ذمة المكلف في لوح التشريع، يعني الشارع لم يجعله على ذمة المكلف، إذن كناية عن رفع حكمه لا محالة جدا. إذن فيكون حكمه وهو حرمته مرفوعة هم في الشبهة الموضوعية هم في الشبهة الحكمية من دون لزوم محذورين. هذا يكون حينئذ الجواب عن هذا البيان الآخر، وبهذا يعرف الجواب على بيان الشيخ أيضا. حتى لو أخذنا التقدير المؤاخذة على الفعل صحيحة، لكن في الشبهة الحكمية إذن لنا فعل، لنا فعل صدر من المكلف، لنا فعل حرام صدر من المكلف من نتيجة عدم العلم والجهل به، لأنه لا يعلم ارتكب الحرام وهو التدخين المحرم، وهذا لا يؤاخذ عليه، المؤاخذة عليه تكون مرفوعة. فليست المؤاخذة على الحكم ولا المؤاخذة على الفعل بما هو فعلون، المؤاخذة دائما على الفعل الحرام بما هو حرامون. من يأخذ المؤاخذة أيضا لابد أن يأخذ الفعل المقدر الحرام بما هو حرام، لولا الاضطرار لولا العلم لولا الجاهل لولا الاستكراه ونحو ذلك، فيكون الجميع السياق أيضا واحدا. القرينة الثانية ما نسبه السيد الشهيد ينسبه إلى المحقق العراقي، وهو عكس القرينة الأولى، وأن المحقق العراقي يرى أن حديث الرافع لا بد من تخصيصه بالشبهات الحكمية باعتبار أن عمومه للشبهة الموضوعية يستلزم عناية، لأن ما لا يعلمون ظاهره أن متعلق العدم العلم لا يعلمونه، يوجد في الصلة لابد تقدير ما لا يعلمونه، أن الضمير في لا يعلمونه يرجع إلى نفس الموصول. ومن الواضح أن الشبهة الموضوعية الفعل ذات الفعل هو مصداق ما المائع الذي يشربه المكلف ولا يدري أنه خمر أو لا، ذات هذا الفعل الذي يصدر منه هو مصداق ما، ولا يعلمونه ليس لذات الفعل، لا يعلمونه لوصفه العنواني أنه خمر، فشموله للشبهة الموضوعية يستلزم أن يكون المراد الضمير في الصلة غير مسند وراجع إلى الموصول، بل راجع إلى وصف الموصول، وهذا خلاف الظاهر. ظاهر الصلة أن ضمير الصلة يرجع إلى نفس الموصول، رجوعه إلى غير الموصول من قبيل الإسناد إلى غير من هو له، غير ما هو له، وهو في عناية. إذن تطبيق ما لا يعلمون على الشبهة الموضوعية معناه أن نقيد ونقول، نرتكب عناية في الصلاة ونقول لا يعلمون وصفه، الفعل الذي الموضوع الذي لا يعلمون أنه خمرون، لا يعلمون صفته، لا أنه لا يعلمون ذاته التي ما تصدق على الذات، ذاته يعلم بتحقق فعل في الخارج، شرب مائع في الخارج مثلا، وهذه عناية. بخلاف الشبه الحكمية، لو أريد بالما بالشبه الحكم الذي لا يعلم له، نفس الحكم لا يعلم، نفس الحكم الذي يراد رفعه هو لا يعلم، فلا يلزم العناية في الصلاة. وبما أن العناية خلاف الظاهر خلاف الأصل، إذن فلا مجال لها، فتختص بالشبهة الحكمية. هذا البيان الذي يسنده السيد الشهيد إلى السيد إلى المحقق، طبعا هذا البيان يجيب عليه السيد الشهيد بجوابين بل تامين كلاهما. الجواب الأول أنه في الشبهات الموضوعية أيضا قد يكون أصل ذات الشيء مشكوكا، كما لو شك المكلف ذات الموضوع يكون مشكوكا، كما لو شك المكلف مثلا أنه هل هو مستطيع أو ليس مستطيعا، فشك في وجوب الحج لا للشك في الكبرى الشبهة، لا شبهة حكمية له، يعلم أن لله على الناس حج البيت، وإنما يشك في أنه وجد فيه استطاعة أو لا، فهنا أصل وجود الموضوع وهو الاستطاعة مجهولة، رفع عنه حكم الاستطاعة، والاستطاعة نفسها ما ولا يعلمونه، هذا أولا. وثانيا يقول بأنه ما كما ينطبق على ذات الشيء ذات الفعل الخارجي بعنوان أنه شرب مائع أو شرب هذا الشيء أو أي عنوان من العناوين الحقيقية أو الانتزاعية، كذلك ينطبق عنوان ما على الخامر على العنوان، لأن ما اسم مبهم بمعنى اسم لمطلق الذات ومطلق الشيء، والوصف شيء أيضا، الخمر شيء، يصدق أنه شرب الخمر لا يعلمه شيء، لا يعلمه شيء صدر من المكلف ولا يعلمه، ما اسم للشيء لغة، والشيء كما يصدق على شرب المائع يصدق على شرب الخمر، فإن شرب الخمر شيء أيضا وهو لا يعلمه. فابتداء أن نطبق ما على الوصف العنواني لا بما هو وصف، بما هو فعل في الخارج، فإن هذا الوصف أيضا فعل يصدر من المكلف في الخارج، فهو شيء وفعل أو شيء لا يعلمه، فشرب الخمر ما أي شيء صدر منه وهو لا يعلمه، لا يعلم نفسه مطبق ما ومصداق ما، فهو أولا يأتي ويطبق الموصول على الفعل الخارجي بعنوان مائع، ثم يقال إذن لا يعلمونه ليس إلا عدم العلم بوصفه ولماذا هكذا يجعل يطبق على الشعل يطبق ما على الفعل الخارجي بما هو شرب الخمر بعنوان أنه خمرون لا بعنوان أنه مائع، فإن المائعية كالخمرية من العناوين، نطبقه على هذه الذات الخارجية من خلال عنوان أنه خمرون، فنقول فعل الخمر شيء لا يعلمه المكلف قد صدر منه فهو مرفوع عنه، وكلا الجوابين تامان على هذا الكلام، إلا أن أصل هذا الوجه وهو أن المحقق العراقي يريد تخصيص ما لا حديث الراق بالشبهة الحكمية، هذا ليس موجودا في كلمات المحقق العراقي، ولا أدري كيف هكذا صار، يعني في حدود تقريرات المحقق العراقي وحواشي المحقق العراقي على فوائد الأصول على تقرير الميرزا قدس السر. فإنه المحقق العراقي لا يقول أن الحديث مختص بالشبهة الحكمية تماما، يقول العكس، يقول الحديث يعم الشبهتين، لكن الموصول فيما لا يعلمون يراد به الحكم لا يراد به الموضوع، الحكم الأعم من الكل في الشبهة الحكمية والجزء في الشبهة الموضوعية، إذ لو أريد بما فيما لا يعلمون الموضوع حينئذ يلزم أن يكون هناك تقدير وعناية في الصلاة، إسناد إلى غير من هو له في طرف الصلاة، يعني يريد أن يقول في الشبهة الموضوع لنا شكان، شك في أن هذا خمر أو لا، وهذا شك سببي يتولد منه شك آخر مسببي، وهو أنه شربه حكمه حلية أو حكمه حرمة، فيشك في الحرمة الفعلية كحكم جزئي، فيقول لنا شكان ومشكوكان، تطبيق ما على الحكم الجزئي المشكوك في الشبهة الموضوعية لا يلزم منه عناية، لأن هذا الحكم الجزئي هو لا يعلم وهو مرفوع، هو الموصول هو المرفوع وهو الذي لا يعلم حقيقة، وأما تطبيقه على الموضوع في الشبهة الموضوع على الشك الأول وهو الشك في الموضوع، هذا خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأنه لو طبق على الموضوع يلزم منه حينئذ أن يكون إسناد إلى غير من هو له في الصلاة، فإن الموضوع الخارجي ذاته التي هي الموصول معلومة، والشك في وصفه، الشك في أنه هذا هل وقع بعنوان أنه خمر أو لا، فيلزم أن يكون المراد بالموصول الذات الواقعة خارجة، والمراد بما لا يعلمون لا الذات وإنما وصف الذات، وهذا إسناد في الصلاة إلى غير الموصول وهو مجاز وعناية. إذن فلا يمكن تطبيق الحديث على الشك السببي في الشبهة الموضوعية، وإنما لا بد أن يراد بما الحكم الأعم من الحكم في الشبهة الحكمية أو الحكم الكلي في الشبهة الحكمية والحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية، ويعم الحديث كلتا الشبهتين لأنه لا يختص بالشبهة الحكمية، وإلا هذا الإشكال كان أولى أن يشكل به على هذا البيان، أن جعل ما بمعنى الحكم لا يعني تخصيصه بالشبهة الحكمية، أحسن من الإشكالين الذين أشكل بهما السيد الشهيد، كان ينبغي أن يشكل ابتداء بهذا الإشكال، أن تخصيص ما بالحكم لا يقتضي تخصيصه بالشبهة الحكمية، فإنه في الشبهة الموضوعية أيضا يوجد حكم مشكوك يشمله ما لا يعلمه، لماذا التخصيص بالشبهة الحكمية؟ ولا يريد أن يقول هذا الكلام المحقق العراقي، بل يريد العكس تماما، يريد دعوة تعميم على أساس أن ما لو جعلناه لو أردنا المراد بما خصوص الموضوع لابد أن نطبقه في الشبهة الموضوعية على الشك في الموضوع يلزم عناية في الصلاة، تماما يدعي العكس، يريد أن يدفع من يدعي الاختصاص بالشبهة الموضوعية، لأن المراد بما ولو بقينة السياق الموضوعات، يقول هذا يلزم منه العناية فيما لا يعلمون، إذ فيما لا يعلمون يكون ذات الموضوع الخارجي معلوما، وإنما الشك في وصفه العنواني، فلا بد أن يراد بما الحكم فيعم حينئذ الشبهتين تماما، مقصود المحقق العراقي بل صريح عبارته هذا، أنه يريد أن يدفع من ادعى الاختصاص بالشبهة الموضوعية، لأن سائر فقرات الحديث المراد بما فيه الفعل، إذن فلا بد أن نريد بما لا يعلمون أيضا الفعل، يقول هذه القرينة أولا يناقش فيها، يقول قرينة السياق غير تامة،
ثم يقول لو سلم مع ذلك هنا لابد أن يراد بما الحوف للموضوع، لأنه لو أريد به الموضوع فيلزم العناية في الصلاة، فلا بد أن يراد به الحكم. وإذا أريد الحكم فسوف يعم الشبهتين، لأن الحكم هم في الشبهة الموضوعية مشكوكتون مشكوكون، وهم في الشبهة الحكمية أيضا الحكم مشكوك. وغالبا هناك الحكم الكلي، هنا الحكم الجزئي. إذن فهذه القرينة بحسب الحقيقة قرينة على العكسية، لا أدري كيف هكذا صار في التقرير. وراجعت الدورة الأولى أيضا للسيد الشيخ، رأيت أن هناك أيضا المذكور هذا الشيء، ولا أدري في المقالات كان هكذا أو وقع خطأ وخلط. لا يعني يقول المحقق العراقي هكذا يقول، يقول من يقول، يقول من يقول بأن ما لا بد أن نخصصه بالموضوع ولو بقرينة السياق فيما لا يعلم ما اضطروا إليه. إذا أريد بما الموضوع الذي لا يعلمونه، ذات الما بمعنى الذات، ما الموصول بمعنى ذات، والذات معلوم التحقق، شرب أو شرب المائع، شرب هذا المائع معلوم التحقق، فلا بد أن يراد بما بلا يعلمون، لا يعلمون وصفه، لا أنه لا يعلمون ذاته، لأن ذاته معلومة. لأن ذات فعل صدر مني خارجا في الشبهات الموضوعية، هو شربي لهذا الماء، وشكي ليس في ذاتها، في ذات صدور الفعل. يعني يكون حينئذ المراد بالموصول الحكم الكلي أو الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية. فمطلب المحقق العراقي العكس تماما، يريد أن يبين جوابا ثانيا على من يدعي الاختصاص بالشبهة الموضوعية بقرينة السياق. يقول له لو ادعيت الاختصاص ولو بقرينة السياق أن المراد بالما فيما لا يعلمون الفعل الذي لا يعلمونه، يلزم حينئذ العناية في طرف الصلة. فكأن كان ينبغي أن يجعل هذا الجواب بيان الثاني، هذا كلام المحقق العراقي، جوابا آخر على القرينة الأولى التي ذكرت لإثبات الاختصاص بالشبهة الموضوعية، لا أن يجعل كلام المحقق العراقي قرينة مستقلة لإثبات الاختصاص بالشبهة الحكمية. إذ أولا بيان المحقق العراقي لا يؤدي إلى الاختصاص بالشبهة الحكمية، إذ لو أريد بما الحكم يعم الشبهة الموضوعية أيضا، هذا أولا. وثانيا هو لم يرد هذا المقصد تماما، أراد العكس، فإنه أولا يذكر قرينة السياق الذي استند إليه الأغايون بعض الشيخ الأنصاري ولو بتقريبه الذي بيناه لإثبات الاختصاص بالفعل الذي لا يعلمونه بقرينة السياق، حينئذ أجاب عليه بأن هذا البيان غير تام، لأنه أولا قرينة السياق غير تامة، وثانيا لو سلمناها يلزم العناية هنا، لأن ما لو أريد به الفعل إذن لا يعلمون وصفه، لا يعلمون، لا أنه لا يعلمون ذلك. فينبغي أن يجعل كلام المحقق العراقي، أن يجعل كلامه جوابا آخر على قرينة وحدة السياق، حينئذ يناقش فيه يقال هذا الجواب غير تام، لأنه يمكن حتى إذا كان المراد بالموصول الفعل لا يلزم العناية، لأن الفعل يصدق على نفس العنوان، الموصول يصدق على نفس العنوان وهو شرب الخمر الذي لا يعلم. فهذا ينبغي جعله جوابا آخر على القرينة الأولى، لا بيانا وقرينة أخرى مستقلة عن القرينة الأولى لإثبات الاختصاص بالشبهات الحكمية.